أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة القصص: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. في هذه الآيات من آخر سورة القصص يخبرنا الله عز وجل فيها عن رحمته بعباده، ويذكرنا بيوم القيامة، ويعطينا مثالا من أمثلة لنعتبر بها ونتعظ بها في إنسان قد آتاه الله عز وجل من الدنيا متاعا ومتعه أعطاه سبحانه، فلم يشكر نعم الله وظن أن هذا لفضله وأنه بذكائه وبعلمه. فقال الله سبحانه: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ذكركم بنعمة بعد نعم عظيمة ذكرها، فهنا من رحمة رب العالمين جعل لكم ليلا ونهارا، بالليل تسكنون فيه، بالنهار تقومون فيه، هو الذي يحييكم ثم يميتكم. ينام الإنسان فتذكر نعمة الله عز وجل عليه بالنوم، لو استمرت يقظته أياما تعب الإنسان ولم يقدر على العمل، وفي النهاية لعله يموت من عدم النوم. فالإنسان يعرف نعمة الله حين يضع جنبه فينام، ويعرف نعمة النوم حين يضع جنبه فلا يقدر على النوم ويؤرق ليلة وليالي. فهذا من رحمة رب العالمين أن يجعل الإنسان ينام فيستريح، فجعل النوم سباتة راحة وانقطاعا عن الدنيا من السبت، والسبت القطع. فهنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى جعل لنا الليل سباتا تنقطع فيه عن الدنيا، وكأنك ميت، والنوم هو الموتى الصورة، فتستريح فيه. ويريك الله عز وجل آياته بهذا النوم الذي تحتاجه، ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا سبحانه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه تبارك وتعالى، بيده القسط يرفع ويخفض سبحانه تبارك وتعالى، فهو الحي الذي لا يموت. والموت أو النوم أخو الموت كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحتاج إلى هذا النوم، يحتاج إليه ليستريح من عناء التعب، يستريح من هموم ونكد الدنيا فينام. هذه من رحمة رب العالمين سبحانه، من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، تسكنون بالليل وتسكنون بالنهار، وإن كان الأكثر بالليل فيه السكون وفيه الدعة وفيه الراحة وفيه الطمأنينة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الدنيا جميعها إيه هتكون الدنيا، مهما كان عند الإنسان من شيء يجد نفسه لا يحتاج إلى شيء طالما عنده هذه الأشياء. بات في بيته، جاء عليه الليل وهو في بيته، بات آمنا في سربه، محدش يزعجه بشيء، محدش يطلب منه شيئا، محدش يقتحم عليه بابه ويخيفه ويزعجه، آمنا في سربه، معافا في بدنه، أعطاه الله نعمة العافية فقدر على النوم. أما المريض ففي سهاد لا يقدر على النوم، طول الليل يتأوه، طول الليل يتعب، طول الليل يشكو، لا يقدر على النوم. فإذا أعطاك الله عز وجل السكنة، أعطاك الأمن، أعطاك العافية، أعطاك قوت هذا اليوم، لا تنظر إلى الغد لعلك لا تعيش في هذا الغد، فأعطاك قوت يومك كأنما أعطاك الدنيا كلها. وصحيح الإنسان حين يتفكر، إذا أنا دخلت بيتي بالليل وجدت الطعام عندي، وجدت السرير ونمت مستريحا، عايز إيه من الدنيا؟ ما فيش حاجة. أنت وأنت نايم أنت لا عايز الأرض تذهب إليها، الآن وقت النوم، تتخلى عن كل شيء عشان تنام الآن، أنت مستريح الآن، لست خائفة، أنت شبعان لست جائعة، أنت ساكن لست بلا مأوى، حيزت لك الدنيا كلها، فلا تحتاج إلى شيء وأنت على هذا الحال. ملك من الملوك، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه رحمة رب العالمين، من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، هذا بالليل وبالنهار تبتغوا من فضله، كأنه فيها لف ونشر، فيقول الليل لتسكنوا فيه، النهار لتبتغوا من فضل الله عز وجل ومن رزقه ومن رحمته، لتتنعموا بذلك في الدنيا وتحمدون الله سبحانه، ولعلكم تشكرونه على ما أولاكم وما أعطاكم. إذا أعطاكم في الدنيا تذكروا أنه يسألكم يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ويوم يناديهم، يوم ينادي الخلق، ينادي المشركين فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين هؤلاء الشركاء، عبدتم آلهة من دون الله، اتخذتم أندادا لله سبحانه، عبدتم أصناما وأوثانا، عبدتم ملائكة، عبدتم جانا، أين هؤلاء الآن، أين شركائي الذين كنتم تزعمون تفترون وتختلقون الكذب بكلامكم. قال سبحانه ونزعنا من كل أمة شهيدة، أي جئنا من كل أمة بشهيد، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يؤتى من كل أمة بشهيد ينادى عليه تعالى اشهد على قومك هذا، أبلغت هؤلاء؟ يقول الرسول نعم عليهم الصلاة والسلام. فيسأل الأقوام المكذبون أبلغكم هذا؟ يقولون لا، يقولون لا. فيقال لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام من يشهد لك؟ فيقول أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. فتشهد أمتنا على الأمم وعلى أن رسلهم قد بلغوا، شهادتنا عليهم بما في هذا القرآن، القرآن أخبرنا الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتشهد أمتنا بما في هذا القرآن أن الله صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويؤتى بنبينا صلوات الله وسلامه عليه فيشهد علينا وعلى الجميع. قال سبحانه ونزعنا من كل أمة شهيدا، فقلنا لهؤلاء المشركين هاتوا برهانكم، هاتوا ما يحاد عنكم، ما تحتدون به من أثر من أحد يشهد لكم أنكم كنتم على صواب. قال فعلموا أن الحق لله، هاتوا حجتكم فلا حجة لهم، الآن استيقنوا أنه ما كانوا يقولونه كان الباطل، وإن كانوا يزعمون في الدنيا أنه حق بقوتهم، ليس بقوة حجتهم ولكن بقوة أبدانهم وأسلحتهم، فيلزمون غيرهم بما يقولونه من باطل ويستخفون بهم. قال الله سبحانه فعلموا أن الحق لله، يوم القيامة لا باطل في هذا اليوم، فيعلمون ويستيقنون أن الحق الآن لله وحده سبحانه، فصدقوا حين لا ينفع التصديق وندموا حين لا ينفع الندم. قال سبحانه فعلموا أن الحق لله، العلم معنى اليقين، استيقنوا الآن أن الحق الكلام، الحق كلام رب العالمين، كانوا في الدنيا يعرفون ولكن يتكلمون بالباطل ويزعمون أن معهم حجدة وأن معهم برهانة، فيقول الله سبحانه ضل عنهم ما كانوا يفترون، وضل بمعنى تاه، ذهب عنهم، لم يجدوا هذه الحجج. في الدنيا يقف الواحد منهم ويدافع ويتكلم ويتهم المؤمنين بأنهم المتزمتون وأنهم المتجددون وأنهم أهل الباطل وأنهم رجعوا للعصور الوسطى والكتب الصفراء، ويقول ويجد من يستمعون إليه في هذا الكلام الباطل
وفي هذا الكذب يجد من يستمعون إليه في الدنيا، لأنه قوي معه القوة. يوم القيامة لا قوة إلا لله سبحانه، لا حيلة لأحد يوم القيامة مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. ظهر الحق جليا، ضاع منهم وتاه عنهم ما كانوا يختلقونه ويفترونه في الدنيا وما كانوا يكذبونه، فبهتوا يوم القيامة وندموا على ما قدموا، ضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم يذكر لنا هذه القصة العجيبة، قصة قارون. قصة قارون هذا الإنسان الذي كان ملكا في ماله، ملك المال وتحكم بماله فيما يريد. الله عز وجل أرانا هذا فرعون في ملكه، هذا قارون في ماله، هذا هامان في رياسته ووزارته. انظروا ما يصنع الجاه بالإنسان، ما يصنع المال بالإنسان، ما يصنع الملك بالإنسان. إن لم يتق الله سبحانه تبارك وتعالى ضيع نفسه. قارون هذا كان من بني إسرائيل، إن قارون كان من قوم موسى، ما كانش من أهل فرعون، ولكن غره إن فرعون قربه وفرعون أعطاه. فرعون له الملك على مصر، ومعه هارون الوزير المستعلي على الخلق، ومعه هامان الوزير المستعلي على الخلق، ومعه هذا قارون الذي ليس من قومه بل هو من قوم موسى. قالوا كان ابن عم موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل قارون كان قريبا لموسى، ابن عم موسى النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا، هارون أخو موسى انتفع بدعوة موسى عليه الصلاة والسلام صار نبيا. هذا كان في قلبه الحسد لموسى عليه الصلاة والسلام، اشمعنى أنت تنزل عليك الرسالة وأخوك يصير نبيا وأنا بمالي هذا كله وما بقاش حاجة؟ فكان يحسد موسى عليه الصلاة والسلام، فبغى على قومه على بني إسرائيل. الإنسان حين يترك نفسه لهواه يستعلي على من معه. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، مش عاجبه الناس كلها، لا هو عايز يبقى فوق الناس، هو الإله على الناس، هو الرب للناس بزعمه، ويجيب لهم براهين لأنهم خفاف العقول ما عندهمش عقول. يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار وتجري، هذه الحجج البطلة بتاعت الناس يصدقوا فعلا، فعلا سقفوا له فعلا أنت لك ملك مصر وأنت ربنا الأعلى وأنت كذا، عبدوه من دون الله سبحانه. فرعون لم يكن له ولد يداري الخيبة اللي هو فيها بإيه، يقول أنا ابن الشمس، أنا ابن الشمس، الآلهة الشمس إله وهو ابن لها، يعني مش هيكل من هؤلاء الولد فيهم لعله، فيزعم الباطل. هذا الكلام الذي خال على الناس وعجب الناس وصدقوه، وإن كانوا في قلوبهم هذه أشياء لا تدخل العقل، ولكن بألسنتهم صدقوه واتبعوه فيما يقول لأنه قوي. هذا اغتر بملكه، يا ترى ينفعه ملك يوم القيامة؟ ضل عنهم ما كانوا يفترون. هذا قارون، قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، لما حس انه قريب من السلطة قريب من فرعون ابتدى يتقرب لفرعون ويبعد عن موسى ومن معه ويستكبر عليهم، غير جلده. طبيعة في الإنسان عجيبة جدا، إن لم تكن التقوى في قلب الإنسان تعالى على الخلق ورأى نفسه أنه أفضل من جميع الخلق فغير نفسه وتبرأ من قومه. فهذا الإنسان هذا قارون دليل على ذلك، بغى على قومه. قال سبحانه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يبقى ربنا أعطاه مالا عظيما، ذهبا وفضة، كنوز كثيرة جدا، خزائن كثيرة. الخزائن وزنها قد إيه؟ لا ما تتوزنش، دي عظيمة جدا، أعظم من أن توزن. لكن المفاتيح بتاعتها، مفاتيح هذه الخزائن كانت تجمع لو قام عصبة من أولي القوة 10 من الرجال تنوء بهم، ما يقدروش يشيلوا المفاتيح بتاعة هذه الخزائن، 10 من الرجال لا يقدرون على حمل هذه المفاتيح. مفاتيحها جمع مفتاح، مفتاح يعني مفتاح الخزائن، لا تقدر العصبة من أولي القوة أن يحملوا هذه المفاتيح. لتنوء، ناء بشيء معنى أراد أن يحمل الشيء فثقل عليه فمال به وكاد يسقط على الأرض، هذا من شدة ثقل الشيء. مفاتيح الخزائن على هذا الوضع يا ترى فيها قد ايه هذه الخزائن، وهل هو محتاج لهذا المال؟ مهما عمر هذا الانسان هل سينفق هذا المال الكثير؟ هل شكر الله عز وجل على ما اعطاه من نعم؟ قال الله سبحانه: اذ قال له قومه لا تفرح، اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين. اي نوع من انواع الفرح؟ ضروري أن نوع مخصوص من أنواع الفرح، لأننا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر وكان يفرح بنصر الله سبحانه وتبارك وتعالى، والله عز وجل أخبر المؤمنين أنهم يفرحون بنعمة الله سبحانه ويستبشرون بها. يبقى هنا الفرح حاجة تانية بقى. الفرح هنا مقصود به فرح يطغي الإنسان ويجعله في سكرة هذا الفرح يستعلي على الخلق، يرى نفسه أعلى من الخلق، فهو البطر البطر وهو الأشرد. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبر وأخبر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر الاستكبار بطر الحق، يعني إنسان ما يقبلش الحق، يبقى عارف إن أنت معك الحق لا ينظر للحق الذي معك، ينظر إليك أنت، أنت غلبان، أنت فقير، أنت بتعرف تتكلم، روح مهما أتيته بحق لم ينظر إلى ما تقول، نظر إلى ثوبك، إلى نعلك، إلى كلامك، نظر إلى هيئتك ولم ينظر إلى ما معك، فبطر الحق، لغى هذا الحق ولم يقبل منك هذا الحق الذي تقول. وغمط أو وغمص الناس، يغمط الناس بمعنى يحتقر الناس، يرى الناس دونه، ما يستهلوش أنهم يتكلموا ولا يستهلوا يتسمع إليهم، هذا غمط الناس وغمص الناس. فكذلك كان قارون هذا، فقوم قالوا له: لا تفرح، ما تستكبرش، وكأنهم يعني تأدبوا معه في الكلام في الموعظة، بدل ما يقولوا له لا تستكبر قالوا له لا تفرح، يعني ما تفرحش زيادة عن اللزوم حيث يطغيك هذا الفرح الذي أنت فيه. وكم من إنسان يفرح والله عز وجل يعجبه أن يفرح هذا العبد بنعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكم من إنسان يفرح فتأخذه سكر الفرح، يقوم يطغى على الناس ويفعل ما لا ينبغي له أن يفعل. إنسان يقول أنا هتجوز، هعمل فرح، أنا فرحان، عايز أفرح ليلة العمر، يجيب رقاصة ويجيب موسيقى ويجيب كذا، هذا البطر، هذا الغرور، هذا الاستكبار، الله عز وجل ينهى عن ذلك، وهو يفعل ما نهى الله عز وجل عنه. يقول هنعمل فرح النهاردة ونعمل سهرة، نجيبوا حشيش ونجيبوا قمر ونجيبوا كذا، هذا الفرح الذي لا يحبه الله عز وجل، إنسان مستكبر متعالي على الحق الذي أمر الله عز وجل به، متعالي على أوامر الله فيعصي الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا الإنسان كان من هذا النوع، أن الفرح الذي عنده يطغيه ويجعله يرى نفسه أعلى من غيره. قالوا له: إن الله لا يحب الفرحين إلا بهذا الشكل يعني. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، إذا كان ربنا أعطاك هذه الكنوز العظيمة لما لا تنفق من هذه الكنوز تبتغي بها وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى بدلا من الاستكبار في الدنيا. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وهنا أدب الموعظة. لو جيت الإنسان الغني تقول له أنفق مالك كله لله، لك أنفقه ليه؟ كل المال ربنا لم يأمر لي بهذا الشيء، ربنا أعطيه مال عشان أفتخر بعد ذلك؟ ربنا برحمته سبحانه وكماله لم يأمر العباد أن ينفقوا جميع أموالهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعدا حين أراد أن يوصي بماله كله، هو ظن أنه حيموت عايز ينفق ماله كله لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وقال له: الثلث والثلث كثير. يبقى وانت حتى لو انت هتموت ما تصرفش المال كله، ثلث المال فقط، والثلث كمان كثير في هذا الشيء. كعب بن مالك حين تاب إلى الله عز وجل فتاب الله عز وجل عليه، وهو من الثلاثة الذين خلفوا، وذكر الله قصتهم في سورة براءة، قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أخرج من مالي كله لله صدقة، نخرج أخرج أنا من المال، أسيب المال كله وأطلع أنا من غير حاجة وأتصدق بمالي كله. قال أمسك عليك بعضه فهو خير لك. لا، ما تصدقش، لا يقدر الإنسان أن يتصدق بماله كله. وليس كل إنسان كأبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق دي حاجة خاصة، أنه أنفق ماله كله على دين الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كل الناس كأبي بكر. الذي يليه كان عمر رضي الله عنه، أنفق نصف ماله. وليس كل الناس كعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالله عز وجل لم يأمر العبد أن ينفق ماله كله، وإنما أخرج شيء، تصدق بالشيء. راعي قومك الفقراء المساكين الذين مع موسى النبي عليه الصلاة والسلام، تصدق من هذا المال وأدي شكر النعمة. قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني ابتغي الجنة بهذا المال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ودي جمال الموعظة، إنه ما يتقالش الغني طلع مالك كله لله عز وجل، ولكن يقول أخرج استمتع بمال في الدنيا في الحلال الذي هو طيب لك. يبقى هنا لا تنسى نصيبك من الحلال، كل واشرب ولا تسرف، أنفق في الحلال ما تحب من إنفاق، ولكن أعصي لله عز وجل حقه، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. إنسان دايما يتذكر نعمة الله عز وجل عليه، الله أحسن علي فأعطاني، طب أنا عملت إيه؟ أحسنت للناس ولا لم أحسن إليهم؟ فأمروه أن يحسن ويتذكر إحسان الله عز وجل عليه. قالوا أحسن كما أحسن الله إلي، واحذر من الفساد، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فكأنهم يعرضون به أنت مستكبر وأنت مفسد، ولكن صاغوها في هذه الصياغة الجميلة لعله يتعظ ولعله يتذكر، ولكنه لم يتعظ ولم يتذكر كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.